الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما ذاك إلا من شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عامر قال: سألت علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود فقل: هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: لا، ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب، فقلنا استطير أو اغتيل. قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء. قال: فقلنا: يا رسول الله، فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. وحدثنيه علي بن حجر السعدي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بهذا الإسناد إلى قوله: وآثار نيرانهم. قال الشعبي: وسألوه الزاد وكانوا من جن الجزيرة، إلى آخر الحديث من قول الشعبي مفصلا من حديث عبد الله. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس عن داود عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله: وآثار نيرانهم، ولم يذكر ما بعده. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدت أني كنت معه. حدثنا سعيد بن محمد الجرمي وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن معن قال سمعت أبي قال سألت مسروق من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمع القرآن؟ فقال حدثني أبوك يعني ابن مسعود أنه آذنته بهم شجرة. أولا بالنسبة لرجال أحاديث هذا الباب، في الحديث الثاني حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى، هو عبد الأعلى بن حماد وقد ترجمنا له، عن داود عن عامر. داود هذا هو داود بن أبي هند القشيري بالولاء، يكنى بأبي بكر وهو من الأعلام المعروفين، روى عن ابن المسيب وأبي العالية والشعبي وخلق، وروى عنه يحيى بن سعيد قرينه وكذلك قتادة، وروى عنه شعبة والثوري وحماد بن سلمة، له نحو 200 حديث. توفي سنة 39، وخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربع والإمام البخاري تعليقا. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عامر. عامر هذا هو عامر بن شراحيل الحميري الشعبي أبو عمرو الكوفي من التابعين الأجلاء، ولد 6 من خلافة عمر، وروى عن عمر وعلي وابن مسعود إلا أنه لم يسمع منهم، فروايته عنهم مرسلة، وروى عن أبي هريرة وعائشة وجرير وابن عباس وقد سمع منهم. قال أدركت 500 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عنه ابن سيرين والأعمش وشعبة وخلق كثير. قال الإمام العجلي فيه مرسل الشعبي صحيح، لأن الأحاديث التي كان يرسلها تعتبر من الأحاديث الصحيحة وإن كانت مراسيلة. وطبعا هذا الكلام من العجلي كالمنقبة أو من مناقب الإمام عامر، ولكنه لا يزيد الخلاف في الحديث المرسل. هذا الكلام زيادة في توثيق الإمام، زيادة في توثيق الراوي، لا شك في هذا، ولكنه لا يزيد الخلاف في الحديث المرسل، فهو عند العجلي يعتبر صحيحا، ولكنه عند غيره ما يعتبر صحيحا. الحديث المرسل عند جماهير العلماء وعلى رأسهم الإمام الشافعي ما يحتجون بالحديث المرسل إلا بالشروط المعروفة للاحتجاج به. وقال الناس في مناقبه رحمه الله تعالى، قال ابن عيينة كان الناس يقولون ابن عباس في زمانه والشعبي في زمانه، فمقارنة الناس له بابن عباس تدل على علو مكانته في عصره. وعلى كل حال فالإمام الشعبي أكبر من أن يحتاج إلى تزكية ومديح ووصف منا، فهو الإمام العلم المعروف. وفي الحديث الأخير حدثنا سعيد بن محمد الجرمي، هو سعيد بن محمد ابن سعيد الجرمي الكوفي شيخ الإمام مسلم والبخاري، روى عن شريك والمطلب بن زياد وعبيد الله بن سعيد وخلق آخرين، وروى عنه البخاري ومسلم، وخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وأما موضوع الباب فهو الجهر في قراءة صلاة الصبح، وذكر فيه استطرادا موضوع الجن وكيف أنهم حيل بينهم وبين خبر السماء، والإمام مسلم رحمه الله تعالى لم يقصد في هذا الباب أن يتكلم على الجن، لأن الباب من أبواب مباحث الصلاة، من أبواب كتاب الصلاة، ولا علاقة له بالجن. لكن الإمام مسلم أراد أن يتكلم على الجهر في القراءة في صلاة الصبح، ودليل الجهر هو هذا الحديث الذي ذكر وذكر فيه الجن، وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقاهم وحدثهم. وقد قلنا أكثر من مرة إن الإمام مسلم رحمه الله تعالى ما اعتاد تجزئة الحديث ولا تقطيعه، ما كان يصنع صنيع البخاري رحمه الله. لو كان هذا الحديث في البخاري وكان قابلا للتقطيع لقطعه البخاري، فذكر ما يتعلق في صلاة الصبح في هذا الموطن، وما يتعلق بالجن في موضع آخر. إلا أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى لم يجري على هذا، وإنما كان يذكر الموضوع كاملا، يذكر الحديث كما تلقاه. ولو كانت فيه بعض الموضوعات التي لا علاقة لها بالباب، وإذا احتاج لذكره ثانية في مكان آخر في كلام يتعلق بالجن، لا مانع أن يعيده مرة ثانية كاملا. وهذا من حسن صنع الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وتقطيع الحديث جائز إذا كان مكونا من فقرات لا علاقة للفقرة بالفقرة الثانية، وهذا الذي فعله الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وأما إذا كانت الفقرات مترابطة فلا يجوز أبدا أن تفصل فقرة عن فقرة أخرى من الحديث، وهذا لم يعمله المحدثون أبدا. وموضوع تقطيع الحديث قريب من موضوع حذف بعض الحديث الذي يتكلم عنه علماء الحديث وعلماء الأصول، أو هو نفس الموضوع، فيجوز حذف بعض الحديث أو تقطيع الحديث إذا لم تكن الفقرة المحذوفة لها علاقة بالفقرة الأولى مما يتغير معه المعنى، وإلا فلا يجوز تقطيعه ولا يجوز حذف بعضه اتفاقا. وقد روى الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب حديثين في ظاهرهما أنهما مختلفان. الحديث الأول حديث ابن عباس الذي ينفي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجن أو رأى الجن أو انطلق إليهم، وكلامه صريح. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يريد أن يقول إنما حدث لرسول الله أنه انطلق في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ. سوق عكاظ هذه الكلمة يجوز صرفها، يعني لا تصرف وتصرف وتؤنث وتذكر، فمن صرفها فهو مصيب، ومن منعها من الصرف فهو مصيب، ومن أنثها فهو مصيب، ومن ذكرها فهو مصيب. انطلق بجماعة من أصحابه إلى سوق عكاظ في الوقت الذي حيل فيه بين الشياطين وبين خبر السماء، وكان الشياطين قبل الإسلام يسترقون السماء، وبعد الإسلام حيل بينهم وبين الخبر في السماء، فلم يعودوا قادرين على استراق أخبار السماء، وصاروا يرجمون بالشهب، فبعثوا نفرا منهم ليلتمسوا الأخبار، لابد أن شيئا قد حدث حتى حيل بينهم وبين خبر السماء. فمروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن الكريم، فاستمعوا له وتأثروا به ورجعوا إلى قومهم وأخبروهم بما حدث، وعرفوا أن السبب الذي حيل به بينهم وبين خبر السماء هو بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عباس يقول هذا ما حدث لرسول الله مع الجن، فلم يرهم ولم يقرأ عليهم، وإنما كان قاصدا سوق عكاظ وقرأ بأصحابه في صلاة الفجر، فاستمع الجن له ورجعوا إلى قومهم وأخبروهم بما سمعوا. إلا أن حديث عبد الله بن مسعود الثاني الذي ذكره الإمام مسلم رحمه الله صريح في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ على الجن، إذ قال عبد الله بن مسعود علقمة الشعبي، قال عامر الشعبي الذي ترجمنا له الآن، قال سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله ليلة الجن، علقمة صاحب عبد الله بن مسعود، قال هل شهد عبد الله بن مسعود مع رسول الله ليلة الجن؟ وكأن أمر ليلة الجن مشهور عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند التابعين، فيقول له لما ذهب رسول الله لمقابلة الجن ليلة الجن هل كان معه عبد الله بن مسعود صاحبه؟ فقال علقمة أنا سألت ابن مسعود فقلت هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال لا، عبد الله بن مسعود قال لا، ما أنكر عليه الواقعة، قال لا القصة واقعة ولكن ما شهد أحد منا مع رسول الله الجن، قال لا ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطيرة أو اغتيلة، فثبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء، قال فقلنا يا رسول الله إلى آخره، يعني بتنا بشر ليلة بات بها قوم، فقال صلى الله عليه وسلم أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، أي أتاه داعي الجن وسأله أن يذهب معه ليعلم قومه، فذهب معه رسول الله وقرأ على الجن القرآن، وبعد ذلك سألوه الزاد فجعل لهم زادا وزادا لدوابهم، وأخذ أصحابه فأراه آثار نيرانهم، قال فانطلق بينا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، فهذا صريح واضح في أن رسول الله أجاب داعي الجن وذهب إليهم وقرأ القرآن عليهم وسألوه فأعطاهم، فهذا في ظاهره يتنافى مع حديث عبد الله بن عباس الذي يقول ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم، وإنما حدث أن سمع الجن قراءة رسول الله حينما حيل بينهم وبين خبر السماء. هذا التناقض الذي نراه في الظاهر هل هو تناقض حقيقي؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال العلماء لا تناقض بين الحديثين، حديث عبد الله بن عباس حديث صحيح صريح ولا غبار عليه، وحديث عبد الله بن مسعود حديث صريح صحيح ولا غبار عليه، والتوفيق بينهما أن ما حدث به عبد الله بن عباس إنما هو حديث عن واقعة للجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر وأول النبوة، حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وقد حيل بينهم وبين خبر السماء، حيل بين هذا كان في بداية الإسلام، ما كانوا قد علموا ببعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثوا قومهم، بعثوا نفرا منهم يستطلعون لهم الأخبار، لماذا حيل لا بيننا وبين خبر السماء؟ فعلموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد بعث وأنه يقرأ القرآن على قومه. وأما حديث ابن مسعود فهذه قضية أخرى وقصة أخرى كانت بعد استقرار الإسلام واستقرار خبر النبي عليه الصلاة والسلام، ووقعت بعد تلك الواقعة بزمان طويل، ما هو مضبوط ولا هو محدد بعد شهرين أو بعد سنة أو بعد سنوات، الله أعلم بهذا المقدار، لكن هذا كان بعد اشتهار الإسلام، لأنهم جاءوا إلى رسول الله، جاء داعي الجن وطلب من رسول الله، يعني يعرف أنه نبي، وأنه مبعوثا من عند الله وأنه عنده تشريع، فإذا قالوا تعالى اقرأ علينا القرآن فذهب رسول الله وقرأ عليهم القرآن، وسألوه طعاما فأعطاهم، وسألوه وذا شك أنه سألوه عن أشياء فأجابهم عنها لم يبينها عبد الله بن مسعود، ربما لأنه يعني ما وجد مناسبة لذكره، وربما أنه لا يعلم ماذا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت أو في ذلك اليوم. فإذا لا تنافي في الحقيقة بين قصة عبد الله بن عباس وبين قصة عبد الله بن مسعود. عبد الله بن عباس كأنه قال له الناس هل قرأ رسول الله القرآن على الجن وأجاب داعيهم حينما استمعوا له في بداية الإسلام؟ قال لا يا أخي، لا قرأ عليهم ولا اجتمع بهم، وإنما جرى كذا وكذا في بداية الإسلام. وأما عبد الله بن مسعود فيحدث عن واقعة أخرى وقصة أخرى، وهو مجيء الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء إذ أرسلت عليهم الشوب، كلكم تعرفون أن الشياطين كانوا يسترقون السمع، وبعد ذلك وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فالقصة معروفة والحادثة معروفة، كانوا يسترقون السمع وبعد ذلك حيل بينهم وبين خبر السماء، ومن يحاول منهم الاستماع يجد له شهابا رصدا يرصده في السماء فيحرق ويقضي عليه. كيف يكون هذا؟ هل هذه الشهب التي نراها تتساقط هي التي تحرق، أم أن هناك شهبا أخرى لا نراها هي التي تنقض؟ اختلف العلماء قديما وحديثا بهذا، سلف هذه الأمة اختلفوا بهذا. فبعض العلماء يقول هذه الشهب التي نراها هي التي تحرق الشياطين، ولكن الإمام النووي يقول وقال جماعة من العلماء ما زالت الشهب مذكانة الدنيا، أي قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم والشهب موجودة، وهذه الحقيقة العلمية اليقينية، الشهب موجودة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تنافية، لا تنافية، يعني نحن ما عندنا دليل يقيني يقول لنا إن هذه الشهب التي تحرق الشياطين. نحن نؤمن بأن الشياطين أو الجن إذا حاولوا الآن أن يسترقوا الخبر أو السمع من السماء تنقض عليهم شهب فتحرقهم، لكن هل هذه الشهب التي نراها هي التي تنقض عليهم بذاتها وهي التي تحرقهم؟ على افتراض أنها هي التي تحرقهم أيضا لا تنافية، كانت قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام لا تنقض عليهم ولا تحرقهم، تنقض ولكنها لا تحرقهم، ولكنه بعد الإسلام صارت تنقض وصارت تحرق الشياطين. يعني بأي وسيلة من الوسائل لا يوجد عندنا إشكال في هذا الموضوع، ما يوجد عندنا إشكال علمي، يعني لا يحق لإنسان ضعيف الإيمان أو الإنسان المشكك أن يقول إن المسلمين يزعمون أن هذه الشهب التي تنزل من السماء صارت تحرق الشياطين، وكانت في الماضي يعني كان الشيطان يسترق السمع ولا يجد شهابا يرصده، مع أن الشهب كانت قبل الإسلام. ما في تنافي ما بين الأمرين، نعم كانت الشهب قبل الإسلام وكانت لا تحرق الشياطين، فلما شاء الله تعالى أن يحجز خبر السماء عن الشياطين جعل هذه الشهب التي كانت تنقض ولا تحرق جعلها تنقض وتحرق، ولا تنافي بين الأمرين. الأمطار تنزل من السماء وتنبت العشب، وفي بعض الحالات تنزل الأمطار من السماء ولا تنبت العشب، إذ لم يشأ الله تعالى لها أن تنبت العشب، ما في تلازم ما بين الأمرين، ولا تنافي ولا إشكال. نعم. وأما قولهم فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، أي سيروا فيها فابحثوا لنا عن السبب الذي من أجله حيل بيننا وبين خبر السماء. وأما قوله فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة، وهو أي النبي عليه الصلاة والسلام، الشياطين افترقوا، بعضهم ذهب إلى الشرق وبعضهم ذهب إلى الغرب وبعضهم ذهب إلى الشمال وبعضهم ذهب إلى الجنوب، ضربوا في كل اتجاه، فالقوم الذين ذهبوا نحو تهامة مروا بنخل، الموضع الذي فيه النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه. الإمام النووي يقول هكذا وقع في مسلم بنخل، قال وصوابه بنخلة ليس بنخل، قال وهو موضوع موضع معروف هناك كما جاء في صحيح البخاري وهو بنخلة. قال ويحتمل احتمال آخر أن هذا المكان يقال فيه نخل ويقال فيه نخلة، وهذا هو الأرجح والله أعلم. يعني الأصل في رواية مسلم الصحة والسلامة، ولا مانع أن يسمى الموطن الواحد باسمين، يسمى بنخل ويسمى بنخلة، لا مانع من هذا. وأما سهامة فهي اسم لكل ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز، من بلاد الحجاز الواسعة. قال ومكة من سهامة، وأما نجد فهو المكان المرتفع، كل مرتفع يسمى نجدا وكل ما نزل عنه يسمى سهامة، فليست سهامة اسما لموضع معين، وإنما هو اسم لمجموعة من المواضع والمواطن التي كانت وما زالت منخفضة عن نجد. وأما قوله وهو يصلي بأصحابه صلاة الصبح، أي أنهم مروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، هذه الواو واو الحال والجملة بعدها حالية، يعني الحالة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما مروا به أنه كان يصلي بأصحابه صلاة الصبح، فلما سمعوا القرآن ورأوا ما به من الهداية والرشاد قالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. قال الإمام النووي رحمه الله هذه الفقرة وهو يصلي بأصحابه صلاة الصبح فيها عدد من الفوائد. قال منها أولا تدلنا على مشروعية الجهر في صلاة الفجر، لأنه لو لم يكن رسول الله يجهر بالصلاة لما سمعوه ولما عرفوا القرآن. قال وفيه ثانيا إثبات صلاة الجماعة، وفي دليل على مشروعية صلاة الجماعة لأنه يقول وهو يصلي بأصحابه أي جماعة. وفيه فائدة ثالثة أن صلاة الجماعة مشروعة في السفر كما أنها تشرع في الحضر، إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرا ومع ذلك صلى بأصحابه جماعة، فالجماعة ليست مشروعة في السفر فقط وإنما في الحضر فقط، وإنما هي مشروعة في الحضر ومشروعة في السفر. وثالثا أنها كانت مشروعة من أول النبوة، يعني الجماعة لم تشرع في المدينة المنورة أو لم تشرع في زمن متأخر، وإنما شرعت في بداية الإسلام، لأن حديث عبد الله بن عباس هذا كان في بداية الإسلام في الوقت الذي لم يعلم فيه الجن بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان قد مر على رسول الله زمن طويل لعرفه الجن كما عرفه الإنس. كونهم لم يعرفوا مبعث رسول الله بعد ولم يعرفوا لماذا حيل بينهم وبين خبر السماء دليل على أن الأمر كان في أوائل أيام الإسلام دون تحديد لهذا الزمن. وصلاة الجماعة كانت مشروعة، أي أن صلاة الجماعة شرعت مع أوائل الدعوة إلى الإسلام، وهذا يدلنا أيضا على أهمية صلاة الجماعة في الإسلام، إذ أنها شرعت من أوائل أيام البعثة ومن أوائل أيام الإسلام. ثم استطرد الإمام النووي رحمه الله في موضوع آخر عن موضوع الباب، لكن بما أنه قد ذكر فيه الجن أيضا استطرد الإمام النووي في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالجن. قال اتفق العلماء على أن الجن يعذبون في الآخرة على المعاصي. قال الله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال واختلفوا في أن مؤمنهم ومطيعهم هل يدخل الجنة؟ العاصي يعذب، طيب المؤمن الطائع هل يدخل الجنة ويتنعم بنعيمها؟ أم أنه بعد أن يحاسب على أعماله وبعد أن يقضى بالعصاة منهم إلى النار ويقتص منهم، يقال لهم كونوا ترابا كما يقال للبهائم بعد أن يحشر الله الخلق جميعا، وبعد أن يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء يقيم العدل، لابد للعاصي أن ينال جزاء معصيته، لمقترف الخطيئة أن ينال جزاء خطيئته. طيب عاد الذي لا توجد عنده معصية ماذا يكون من أمره؟ هل يدخل الجنة ويتنعم بها أم يكون كالدواب؟ الله تعالى بعد أن يقيم العدل حتى بين البهائم يقول لها كوني ترابا فتكون ترابا، هل يكون أمر الجن كذلك أم أنهم يدخلون الجنة كما يدخلها المؤمنون من بني آدم؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ذهب ابن أبي سليم وجماعة إلى أنهم يكونون كالدواب. قال: والصحيح الذي عليه جماهير العلماء أنهم يدخلونها وينعمون فيها بالأكل والشرب وغيرهما كبني آدم. قال: وعلى هذا الكلام من كلام الحسن البصري والضحاك ومالك بن أنس وابن أبي ليلى، أي هؤلاء الناس صرحوا بأن الجن يدخلون الجنة، والله أعلم بحقيقة الأمر، لأنه لا يوجد دليل صحيح صريح يدل على وضعهم بالنسبة للجنة. بالنسبة لجهنم قال الله تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولكن بالنسبة للجنة ما يوجد مثل هذا الدليل، لكن ما داموا يدخلون الحيوانات ما تدخل النار، الحيوانات ما تدخل النار، ما وجد دليل على هذا. يقتص من الحيوانات قصاص عادي، يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، ثم يقال للجميع كوني ترابا فتكون ترابا. لا، كون القرآن قد ذكر أن عصاة الجن يدخلون جهنم هذا يفهم يعني بمفهوم المخالفة أن الطائع يدخل الجنة. إذا كان العاصي يدخل جهنم معنى ذلك أن الطائع يدخل الجنة، لأنه لا واسطة بين الاثنين، والله أعلم، والله أعلم، يعني من قبيل المقابلة. إذا قلنا إن العاصي يدخل جهنم طيب الطائع صحيح ما يدل على أنه يدخل الجنة دلالة نصية أو دلالة من قبيل الظاهر، لكن الاحتمال قوي جدا أن يفهم من هذه الآية أن الطائع يدخل الجنة. وأما قوله قول علقمة: سألت عبد الله بن مسعود هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال عبد الله بن مسعود: لا، ما شهدنا مع رسول الله ليلة الجن، ولكن كنا مع رسول الله إلى آخر الحديث. قال: هذا دليل صحيح صريح يبين أو يكون كالرد على الحديث الضعيف باتفاق المحدثين الذي روى عن عبد الله بن مسعود أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل له دائرة قال له لا تخرج منها. وبعد أن رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلامه مع الجن وقراءته عليهم قال ابن مسعود: هل معك ماء؟ فقال ابن مسعود: معي نبيذ. النبيذ هو الماء الذي ينبذ فيه التمر في الصباح ليحلو ويشرب في المساء، أو بالعكس ينبذ فيه في المساء ليحلو ويشرب في الصباح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثمرة طيبة وماء طهور، وتوضأ به. يستدل الحنفية، ليس الحنفية، يستدل أبو حنيفة رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أنه يجوز الوضوء من نبيذ التمر في هذا الحديث: ثمرة طيبة وماء طهور. لكن هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين، لأن مداره على زيد مولى عمرو بن حريث وهو رجل مجهول، والمجهول إذا وجد في الحديث ضعف، فالحديث ضعيف باتفاق العلماء. وزيادة عن الضعف بغض النظر عن وجود المجهول فيه مخالف للروايات الصحيحة الصريحة. إن سئل عبد الله بن مسعود هل كان أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا، نفى أن يكون. وفي الحديث الثاني عن علقمة عن عبد الله قال: لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووددت أني كنت معه، تمنى أن يكون معه. فمعنى ذلك أن ما يروى عن عبد الله بن مسعود ليس فقط فيه رجل مجهول، يعني حتى على افتراض أن يعني أن الرجل ليس بمجهول مخالف أيضا لقول عبد الله بن مسعود إنني لم أكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، فهو يعني على ضعفه مخالف للمعروف عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وبناء على ذلك تبين لنا أن ما يستدل به على طهورية النبيذ ضعيف باطل، لأن الحديث الصحيح الصريح يناقضه، وفي نفس الوقت هو حديث ضعيف. وأما قوله قد استطير أو اغتيل، يعني قتل سرا، اغتيل قتل سرا، واستطير يعني طارت به الجن لما افتقدوا رسول الله ولم يجدوا، ظنوا أنه إما أنه اختطفته الجن أو أنه قتل سرا غيلة. الإمام أبو الحسن الدارقطني رحمه الله تعالى يقول في هذا الحديث الذي رواه مسلم، حديث ابن مسعود هذا الطويل الذي ساقه الشعبي، يقول انتهى عند قوله فأرانا آثارهم، قال أتاني داعي الجن فذهبت معه، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فقرأت عليهم القرآن، قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرهم. قال إلى هنا انتهى حديث ابن مسعود. طيب بقيت الكلام، وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه إلى آخر الحديث، قال هذا من كلام الشعبي، هذا من كلام الشعبي رحمه الله تعالى وليس من حديث عبد الله ابن مسعود. قال أبو الحسن الدارقطني كذا رواه أصحاب داود الراوي عن الشعبي. طيب معنى ذلك أن هذا الكلام من أين أتى به الشعبي؟ إذا كان هذا الكلام ليس من كلام عبد الله بن مسعود فكيف أتى به الشعبي هنا؟ معنى ذلك أن هذا الكلام ملفق على عبد الله بن مسعود؟ قال لا، مراد الإمام الدارقطني أن كلام عبد الله بن مسعود في هذا الحديث الذي سيق هنا الذي ساقه الشعبي هنا، نعم ينتهي كلام عبد الله بن مسعود عند قوله فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. طيب الكلام الذي ذكره بعد ذلك الشعبي هل اخترعه من قبل نفسه؟ قال لا، هو سمعه من عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ولكن في غير هذا الحديث، هذا الحديث بهذا الإسناد ينتهي عند قوله فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. وأما بقية الكلام قاله الإمام الشعبي في هذا الحديث في هذا الإسناد، قاله الإمام الشعبي هو الذي قال هذا الكلام، ولكنه كان قد سمعه في حديث آخر من عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال الإمام النووي رحمه الله ومعنى قوله أنه من كلام الشعبي أنه ليس مرويا عن ابن مسعود بهذا الحديث، وإلا فالشعبي لا يقول هذا الكلام إلا بتوقف عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف علم أنهم سألوا رسول الله الزاد؟ لا شك أنه مسموع من ابن مسعود وأن ابن مسعود قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سألوه الزاد قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. قال الإمام النووي قال بعض العلماء هذا لمؤمنيهم، وأما غير المؤمنين فجاء في حديث آخر أن طعامهم ما لم يذكر اسم الله عليه، أي كفر الجن طعامهم ما لم يذكر اسم الله تعالى عليه. قال وأما قول عبد الله بن مسعود حينما سئل عن ليلة الجن هل كان مع رسول الله، قال وددت أني كنت معه لكنني ما أتيح لي. قال الإمام النووي هذا الحديث فيه الحرص على مصاحبة أهل الفضل، كلام عبد الله بن مسعود هذا الحديث الموقوف على عبد الله بن مسعود قال فيه الحرص على مصاحبة أهل الفضل في أسفارهم ومهماتهم ومشاهدهم ومجالسهم مطلقة، لأن الإنسان يستفيد منهم في كل حالة من أحوالهم. قال وفيه التأسف على فوات ذلك، فوات تلك المصاحبة أو ذلك الفضل، كما تأسف عبد الله بن مسعود وقال ووجدت أني كنت معه، يتأسف على كونه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن. وأما قوله عن معن قال سمعت أبي قال سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمع القرآن؟ من الذي علم رسول الله أن الجن قد استمعوا لقرآنه حينما كان يقرأ القرآن لأصحابه ويصلي بهم؟ قال يعني قال له هل جبريل نزل وقال للنبي إن الجن قد استمع؟ قال لا، آذنته شجرة، آذنته بذلك شجرة. وطبعا هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومما أكرمه الله تعالى به، فالنبي عليه الصلاة والسلام نطقت بين يديه الجمادات في كثير من المواطن. فيقول الإمام النووي رحمه الله هذا دليل على أن الله تعالى يجعل فيما يشاء من الجمادات تمييزا، ينطق كل شيء ينطقه، كما أنطق الله الإنسان ينطق الشجر، ما هو أمر صعب ولا فيه إشكال نهائيا. نعم، الذي آمن بالله تعالى لا يصعب عليه أن يؤمن بأن الله ينطق الشجرة. قال ونظيره قول الله تعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله، أي الحجارة، بدون أن يخضع الدين في العقل. ولكننا نحن المسلمين جميعا إذا جاءنا الخبر الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام نسلم له ونؤمن به كما جاءنا، نؤمن بأن الله تعالى أنطق الشجرة وأنطق الحجرة وسوف ينطق يوم القيامة أيدينا وأرجلنا وجلودنا، الجميع سوف ينطقون ويتكلمون ويشهدون علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.